قهر ولا سلطان، فهو حي عزيز قادر قاهر. نعم.
وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد عدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاقت لكل بنان،
فاقت يعني علت.
من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاقت لكل بنان.
من أسماء الله عز وجل الجبار، ووصفه الجبر، وله ثلاث معاني. المعنى الأول أنه جبار بقهره عز وجل، يعني قوي قاهر جبار، ومنه قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا معنى. فهذا جبر القهر الذي يدل على كمال السلطان. له معنى آخر، وهو أنه يجبر الكسير عز وجل، يجبر الضعيف، وكل قلب جبر الضعيف وكل قلب قد غدا لا كسر، فالجبر منه داني. قول الداعي: سبحان ذي العزة والجبروت، من أيهما؟ من الأول الذي هو القهر، ويجوز أن يكون من الثاني الذي هو جبر الضعيف، فيكون قد وصف الله بالعزة التي هي القهر، والجبر الذي هو اللين، وبالنسبة لنا الذي هو اللين واللطف وما أشبه ذلك. له مسمى ثالث وهو العلو. الجبار يعني العلي، ولما كان هذا المعنى خفيا ذكر ابن القيم رحمه الله وجه اشتقاقه، فقال: من قولهم جبارة للنخلة العليا. وما زال الناس يقولون هذا، الفلاحون الآن يقولون هذه النخلة جبارة يعني طويلة عالية، فصار الجبار يا محمود له ثلاث معاني. طيب.
وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل آواني، وهو الرشيد فقوله وفعله رشد، وربك مرشد الحيران، وكلاهما حق فهذا وصفه، والفعل للأرشاد ذاك الثاني، والعدو من أوصافه في فعلي ومقالي والحكم بالميزان. فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن.
والحسيب، الحسيب فسر في قوله كفاية وحماية، الحسيب الكافي الذي يحمي عبده، قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى: وكفى بالله حسيبا. وإذا كان هو الحسيب، فإلى أي أحد يرجع الإنسان عند مهماته وملماته؟ إلى الله عز وجل. ولهذا قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه عز وجل. هو أيضا الرشيد، الرشيد لا أعلمه من أسماء الله، لكنه لا شك أنه من أوصافه، لأن الرشد هو ضد السفه. ودليل ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى فان انستم منهم رشدا ايش فادفعوا اليهم مالا، اي رشدا يعني سدادا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم. فلا شك ان الله تعالى رشيد، وان الرشد له معنيان. الاول ان قوله وافعاله واحكامه كلها رشد، والثاني انه مرشد الحيران، فيكون له معنيان: الاول متعلق بوصفه، والثاني متعلق بخلقه. فإذا قال قائل وهل فعيل تأتي بمعنى مفعل؟ فالجواب نعم، وسبق بيان ذلك حين تكلمنا على السمع. طيب، لا، حين ذكرنا الشاهد من كلام العرب لقول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع إيش يعرقني وأصحاب الهجوم، وهو الرشيد. فقوله وفعاله رشد، وربك مرشد الحيران، هذا المعنى الثاني مرشد الحيران. كم من إنسان حيران يرشده الله عز وجل، لأنه إذا تحير الإنسان يكون كالمضطر يسأل الله الهداية. والحيرة قد تكون حيرة في العلم، وقد تكون حيرة في أمر محسوس. في العلم إذا رأيت نفسك متحيرا فالزم الاستغفار، إلزم الاستغفار، فإن الاستغفار مما يفتح الله به على العبد. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا. إذا تحيرت في مسألة من العلم قل اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني، والجأ إلى الله عز وجل يرشدك. كذلك الإرشاد، إرشاد الحيران في الأمور الحسية، هذه أيضا يحتاج الإنسان إلى ربه عز وجل. أحيانا أنت في البر وتشتبه عليك الطرق، دعونا من الطرق الموجودة الآن والحمد لله، لكن هناك طرق في الفلات يتحير فيها الإنسان، يلجأ إلى الله عز وجل. واستمع إلى موسى عليه الصلاة والسلام لما توجه في قام مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. وكنا مع شيخنا في سنة من السنوات حجاجة، كان ذاك الوقت ليس فيه خطوط، فتهنى بعض الشيء فجعل يقول عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، فهدينا إلى الطريق. فأنت إذا تحيرت عليك بهذه الآية عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، فإذا قلتها مخلصا لله مفتقرا إليه هداك الله عز وجل. طيب، يقول وكلاهما حق فهذا وصفه، والفعل للإرشاد وصفه يعني أن الرشد، أن أقواله وأفعاله وأحكامه كلها رشد. الفعل للإرشاد يعني إرشاد، والخلق هذا من فعله يعني الخلق. كذلك العدل من أوصافه، ودليل ذلك أن العدل من أوصافه أن الله نفى الظلم عن نفسه، قال ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد. لماذا؟ لكمال عدله عز وجل. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان، هذا العدل أنه عز وجل لا يفرق بين المتماثلين بل بالميزان، ولا يجمع بين المتفرقين، لأنه لو كان كذلك لم يكن عدل، واعلم أن المتأخرين ابتلوا بكلمة يقولونها بدل العدل، يقولون الدين الإسلامي دين المساواة، وهذا على أطلاق غير صحيح. الدين الإسلامي دين العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نكمل إن شاء الله بعد هذا بعد الأذان. ولهذا يجب أن نقول الدين الإسلامي دين العدل لا دين المساواة، إذ أن الدين الإسلامي يساوي بين الناس إذا اتفقوا في الاستحقاق، وإلا فالله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقول استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وأكثر ما في القرآن نفت المساواة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. والآيات في هذا كثيرة، فكيف نقول الدين الإسلامي دين المساواة ونصوصه في أكثر الأحيان في القرآن هو نفي المساواة؟ وكيف نقول هذا ولدينا آية في كتاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء بالعدل؟ لو أن فقيرا سرق وأمرنا بقطع يده وغنيا سرق ورفعنا عنه الحد، هل نقول الدين الإسلامي يقتضي قطع يد الغني لأنه دين مساواة، أو نقول الدين الإسلامي يقتضي قطع الغني قطع يد الغني لأنه دين العدل؟ الثاني لا شك، الثاني لا شك. لكن الناس ولا سيما الكتاب الذين غالب كتاباتهم أدبية لا ينتبهون لهذا الشيء. طيب، العدل الأوصافي في فعله ومقاله وحكمه، في الميزان هذا هو العدل. فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا، ذاك في القرآن. أين القرآن؟ ما من دابة إلا هو أخذ مناصتها. إيش بعد؟ إن ربي على صراط مستقيم. نعم،
هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن.
القدوس من أوصافه يعني مما دل على وصفه بالقدوسية، وإلا فالقدوس أشكل من أسمائه. قال الله تعالى في سورة الحشر الملك القدوس. وما معنى القدوس؟ يقول رحمه الله هو ذو التنزيه يعني منزه عن كل نقص والتعظيم. فالقدوس هو المنزه عن كل نقص المعظم بأكمل التعظيم.
وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان.
والسلام من أسمائه، وكان الصحابة يقولون السلام على الله من عباده لأنها تحية، السلام بين الناس تحية، فكانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول السلام على الله من عباده، لأن السلام إنما يدعى به لمن يحتمل أن ينال بسوء وينقص. فقال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. وكان قد علمهم ماذا يحيون الله به بقوله التحيات لله. إذن هو السلام من كل تمثيل ونقص، فهو لا يماثل المخلوقين ولا تنقص صفاته الكاملة أبدا. نعم.
والبر من أوصى
البر
والبر من أوصافه
سبحانه. في؟ نعم. عندكم في؟
نعم.
والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ له نوعان، وصف وفعل، فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان.
البر من أسماء الله تعالى. وانظر إلى قولي أهل الجنة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر له معنيان أو هو نوعان: وصف لله عز وجل وهو ذو البر العظيم والإحسان العميم، ووصف وفعل له عز وجل أي موصل للفضل والإحسان لمن شاء في الخلق. إذن فهو بر باعتبار الوصف وبر باعتبار الفعل. الله. نعم.
صدرت عن البر الذي هو
وكذلك
وكذلك الوهاب من أسمائي، فانظر مغالبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المغالب ليس ينفكان.
الوهاب كثير الهباس، وهو من أسماء الله عز وجل. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أي كثير الهبات. فانظر مواهبه مدى الأزمان، تحصيها لا تحصيها. أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان، لا ينفك أهل السماء والأرض عن مواهب الله عز وجل ونعمه. نعم.
فتح بحكم وهو وكذلك الفتاح من أسمائي، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليما، عدلا وإحسانا من الرحمن.
الفتاح من أسماء الله عز وجل كما قال الله تعالى: وهو الفتاح العليم. الفتح ذكرناه نوعان: فتح بالشرع وفتح بالقدر. الفتح بالشرع ما يفتحه الله تعالى على عباده من العلم النافع الذي لا منتهى له حيث يبلغه العبد، ولهذا قال: فتح بحكم وهو شرع إلهنا. الثاني فتح بقدر، الفتح القدري، ومنه قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ومنه قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا فتح به الشرع ولا قدر؟ قدر. إذن فالله تعالى فتاح بهذا وهذا. فاسأل ربك الفتح، قل اللهم افتح لي. وإذا خرج إنسان، إذا دخل إنسان المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. نعم.
وكذلك الرزاق من أسمائي، والرزق من أفعالي مواني، رزق على يد عبدي ورسولي نوعان أيضا لان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاق والفضل للمنان. والثاني سرق القوت للأعضاء في تلك المجال سرقه بوزان. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار. الكبار وليس بالإطلاق دون بيان.
الرزاق من أسماء الله عز وجل، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. وأتت بصيغة المبالغة الرزاق لكثرة رزقه وكثرة مرزوقه عز وجل. الرزق نوعان: رزق معنى وهو رزق القلوب، العلم والإيمان، العلم والإيمان، وهذا هو الرزق الذي جعله الله على يد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما بنا من علم فهو من عند الرسول عليه الصلاة والسلام على يده، وما بنا من إيمان فهو على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرزق معنوي أو حسي؟ معنى. الثاني الرزق المعد لهذه الأبدان، الرزق الحسي الذي يقوم به البدن. هذا الرزق ينقسم إلى قسمين: الرزق الأول الحصول على هذا القوت، الحصول على هذا القوت رزق، أليس كذلك؟ كم من إنسان يتمنى كسرة قوته ما تحصل له. الرزق الثاني تفريق هذا القوت في مجاري البدن، سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري. لو أراد الله عز وجل لأكلت الطعام ولكن لم يتوزع ولم ينتشر القوت في البدن ولا بقي كالحصاة في معدتك، أليس كذلك؟ نعم. إذن الرزق الحسي نوعان: أولا يجب الحصول عليه، كم من إنسان لم يحصل عليه. الثاني تفريقه وسوقه في مجال البدن، هذا رزق عظيم. في المعنى الأول ربنا عز وجل رزاق كل شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها عز وجل. كل شيء في الأرض يدب على الأرض فرزقه على الله، حتى ولو كان من أصغر الحشرات. أحيانا تفتش الكتاب فتجد فيه مخلوقا صغيرا لا تكاد تدركه بعينك، ومع ذلك من الذي رزقه في هذا المكان؟ الله عز وجل، وجعل قوته يجري فيه سبحان الله في أعضائه. إنك لترى الذر كيف ترزق، كيف ييسر الله لها الرزق. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه عن شيخه رحمه الله أن هو حكى لشيخ أن ذرة كانت ثلثا مثل الرزق في مفتاح دار السعادة، ثلثا مثل الرزق. فوضع رجل أمامها طعما، طعما وقفت عليه ولكنها لا تستطيع أن تحمله، فذهبت إلى أخواتها في جحرها ودعتهن، فأقبلن سراعا إلى هذا الطعم. فلما أقبلن إليه نزع الرجل، نزع. جاءت المسكينة الأولى تطلب تبحث ما وجدت. الآن رجعنا إلى الجحر، ما وجد شيء. أما هذه فبقيت لم تيأس، من هي؟ الأولى. فوضع الطعم، فلما أدركته يقينا ذهبت رضي الله تعالى. فجئنا إليه سراعا، فلما أقبلنا عليه رفع، فجعلت تطلب تبحث ما وجد الشيء. رجعت أخواتها، رجعت إلى الجحر، وبقيت لم تيأس فوضع الكرة للمرة الثالثة فأدركته تماما وذهبت إلى صاحباتها وقالت هلم فجئنا للمرة الثالثة فلما أقبلنا رفع جئنا للمرة الثالثة وهذه تلعب بعقولهم ما وجدنا شيء يقول فاجتمعنا عليها فقطعناها إربا إربا سبحان الله يقول حكيت هذا لشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية قال سبحان الله كل أحد لا يقر الكذب ولا الظلم وهذه كذبت عليهم لكن هي ما كذبت مسكين لكن باعتبار أنهن لم يجد شيء وظلمتهن أخرجتهن من جحج وهي مستترات فيك وربما يكون برد فالمهم أن الله تعالى رزاق كل شيء ويحكون لنا حكايات عجيبة من هذه الناحية حتى إن حكى لي واحد أنه كان في سفر وكان حول منخفض من الأرض بئر تغطت فوجد يخرج منها ثعبان ثعبان أعمى فينتصب هكذا كالعود فيقيض الله له طيرا ويقع عليه يحسب أنه عود فيأكله ثعبان ثم يرجع يقول أدركت هذا عدة أيام سبحان الله الله أكبر الطيور كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا في أول النهار ما في بطنها شيء وتروح في آخر النهار إطانا مملوءة البطون فالمهم أن الله تعالى هو الرزاق فإذا قال قائل الرزق الحسي هل هو الرزق الحلال أو يشمل الحلال والحرام الجواب الثاني حتى رزق قطاع الطريق من رزق الله عز وجل رزق أهل الربا من رزق الله رزق الكفار من رزق الله ولهذا قال هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار أي باعتبار أنه أوصل إليه القوت وأجرى القوت في إيش في أعضائه نعم
فصل هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام بهما الأمران فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني
من أوصافه القيوم أي من مما يدل على وصف القيومية اسمه القيوم يعني القيوم لا شك أنه من أسماء الله قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم له معنى الأول القائم بنفسه وهذا يستلزم غناه عن كل أحد عز وجل هو يطعم ولا يطعم وهو يعز ولا يحتاج إلى أحد يعزه فهو قائم بنفسه في كل شيء الثاني الكون قام به كل الكون قام بالله عز وجل قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره كل الكون قام به جل وعلا فهو القائم بنفسه القائم به غيره وإن شئت فقول القائم بنفسه القائم على غيره كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني وهو الله كمن لا يقوم على أحد فالأول ما هو الأول قيامه بنفسه استغناؤه عن غيره والثاني الفقر إليه الفقر من كل أي من كل الخلق إلى الله هو الثاني فهم يا علي وش معنى القيوم؟ له معنى يعني. القائم بنفسه عن مستغني عن خلقه. والثاني الذي قام به غيره وإن شئت فقل القائم على غيره. نعم.
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان.
ذكر مالك رحمه الله أن الوصف بالقيوم له شأن عظيم يبطل به جميع الآلهة لأن الآلهة لا يقوم بها أحد وهي أيضا لا تقوم بنفسه هي قائمة بالله. كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن. من موصوفه؟ الله عز وجل عظيم الشأن. فالوصف ذو شأن عظيم والموصوف أشد وأشد. الحي يتلوه يعني يتلوه ليس ترتيبا في القرآن بل يتلوه ذكرا في هذا النظم لقول الله تعالى الله لا إله إلا هو في الحي القيوم. فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان يعني كل أوصاف الكمال تدور على هذين القطبين كما أن نجوم الأفق تدور على إيش؟ قولوا يا جماعة قولوا على قطبين قطب شمالي وقطب جنوب. أوصاف الكمال كلها تدور على هذين القطبين الحي والقيوم ولهذا قال فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. ولهذا كان هذان اسمان هما اسم الله الأعظم. نسأل الله يا حي يا قيوم أن تهدينا صراطك المستقيم. نعم. اي لا انا ما استقيم لان صفه السلام هذا صفه مشبهه ما سلام. الاولى ان لا يطلق وانما يقيد يقال سيد ولد ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا سوينكم شيئا يعني معناه أن الرسول خاف أن يجعلوه له السيادة المطلقة. وأما السيد على البشر فلا شك يعني. نعم تعايش الأديان لا لا ما يجوز هذا. أقول هذا لا يجوز إلا إذا أرادوا التعايش الذي يكون فيه الكلمة العليا للإسلام هذه لا بأس. ها أي لا غلط يعني إذا سلمنا بأن الأديان تتعايش فلا بد أن نقيد هذا بأن يكون الدين كله لله عز وجل. نعم نعم الظاهر هذه مسلوبة المعنى أن بس كلمة تبجيل فقط مسلوبة المعنى. نعم ما فيها بأس تسمع بعد الرشيد لا بأس. اي نعم، لكن هو وصف. نعم.
هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان، وهو المعز لأهل طاعته، وذا عز حقيقي بلا بطلان، وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين، ذل شقى وذل هوان، هو مانع معط فهذا فضله، والمنع عين العدل للمنان، يعطي برحمتي ويمنع من يشاء بحكمة، والله ذو سلطان.
من أوصافه جل وعلا ما ذكره المؤلف، قابض باسط. قال الله تعالى: الله يقبض، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط هذا هو باسط، يعني موسط. وبهذا نعرف خطأ التعبير الذي يقول في الشيء اليسير يقول إنه بسيط، هذا غير صحيح. بسيط يعني واسط. فإذا أردت أن تقلل الشيء قل يسير قليل وما أشبهه. هو أيضا قابض كما جاء في الحديث إن الله هو القابض، وهو أيضا خافض الرافع. خافض بيده القسط عز وجل، يخفضه ويرفعه، يعني العدل. كم من أناس خفضهم وكم من أناس رفعهم، وممن يرفعهم الله أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف، الأوصاف المتقابلة، قابض يقابله باسط، خافض يقابله رافع، لكن يقول بالعدل والإحسان لا يمكن أن يرفع أحدا إلا وهو يستحق، ولا يخفض أحدا إلا وهو يستحق، وهو المعز وهو المذل. أيضا هذا مما يتقابل من الصفات المتقابلة. هو المعز، من يعز؟ يعز أهل طاعته من الرسل وأتباعه. انتهى الوقت، ونسأل الله أن يعزنا وإياكم بطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. من أسماء الله تبارك وتعالى البر، فما هو الدليل على هذا؟ نعم نعم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وما معنى البر؟ يعني كثير، كثير الفضل والإنعام. طيب، يقول المؤلف إن البر وصف وفعل، كيف ذلك؟ نعم، وصف له باعتبار أنه متعلق بذاته، فعل باعتبار أنه محسن إلى عباده سبحانه وتعالى. من أسماء الله تعالى الفتاح، ما الدليل؟ قل يجمع بين ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أحسنت. ذكر المؤلف أن الفتاح نوعان أو أمران. نعم، ما هو المعنى في العلم والإيمان؟ طيب، فتح بالأقدار. طيب، وشفنا مثال الفتح بالأقدار كمان، قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب، يقال في الدعاء المعروف بين الناس: فتح الله على قلبك. فمن أي الأنواع؟ الحسي ولا الشرعي؟ الحس، يعني معناه فتح صدرك حتى يراه الناس، يرون يعني القلب. أجب لا بأس أن ترجع عن قولك إذا لم يكن صحيحا. ها؟ إيه؟ شرعي معنى. وش معنى فتح الله على قلبك؟ يعني الفتح ضد الإغلاق، يعني هدى وشرحه للإسلام وما أشبه. من أوصاف من أسماء الله عز وجل الحي القيوم، فكم موضع أجلس في كم موضع نفس القرآن؟ ثلاث مرات. الأول أجلس في إيش؟ الثانية نعم أحسنت في البقرة وآل عمران وطه. نعم. ما معنى القيوم أحمد؟
القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره.
أحسنت. القائم بنفسه فلا أحد القائم على غيره، فكل أحد محتاج إليه. تمام. ذكر المؤلف أسماء متقابلة، ما هي؟ الأخ ما حرص. طيب نعم. القابض والباسط والرافع والخافض والمعز والمذل. نعم. نبدأ درس الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران.
يصح الفلك يعني مسكن لام وأصلها الفلك. طيب ماشي.
نور السماوات العلى من نوري والأرض كيف النجم والقمران. من نور وجه الرب جل جلاله وكذا حكاه الحافظ الطبراني. فبي استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان. وكتابه نور كذلك شر نور كذا مبعوث بالفرقان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن. وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى للفصل يشرق نور في الأرض يوم قيامة الأبدان. وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان.
يقول المؤلف رحمه الله النور من أسمائه أيضا ومن أوصافه، ولكن لم أرى حتى الآن أن النور من أسماء الله، وإنما الذي بلغنا الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض يعني هو عز وجل نور فيهما، فهو نور ومن أوصافه النور. لكن لا تطلق الله نور على أنه اسم، بل الله نور السماوات والأرض. يقول رحمه الله ومن أوصافه نعم. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان، أي سبحان ذي الدليل القاطع الذي تعرف لعباده بآياته حتى أصبح الإنسان وكأنه يشاهد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران. ما عنده ليل يكون ولا نهار، يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه قال الله نور السماوات والأرض ليس عنده ليل ولا نهار. وبين المؤلف رحمه الله وجه ذلك فقال قلت، يعني نفسه تحت الفلك يوجد ذلك، يعني تحت فلك الشمس والقمر يوجد ذان، يعني الليل والنهار، لأن من المعروف الآن أن الليل والنهار يكون بتعاقب الشمس على سطح الأرض، إذا غابت جاء الليل وإذا ظهرت جاء النهار.